رضا عبد الله مرض ابو المعتكف فخرج يعود.
اذا كان اشترط
كيف يشترط بالصحيح اول ما دخل؟ نعم قد يشترط فيقول ان مرض لي قريب فلي ان اعود، وان لم يشترط لم يجوز.
نعم لا يخرج
لم يجوز مع ان الاعتكاف نفل. لا انا اقول نفل
اذا كان نفل فانه يخرج ويبقى.
نعم صحيح، لان هذا له من هبل. طيب ايما اولى الان لو سالك ايما اولى، ان اذهب واعود ابي او ابقى في الاعتكاف؟ الاولى ان يعود اباه ولو بطل اعتكافه، لأن عيادة أبيه من البر، والبر أفضل من مطلق الاعتكاف. طيب ناخذ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في فرج، إن وطئ الفاعل يعود على المعتكف في فرج بطل اعتكافه، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا نهي صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد. فلو جامع بطل اعتكاف، لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة فإنه يبطلها. وهنا ينبغي أن نتعرض لهذه القاعدة المفيدة: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة، إذا عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صوم يوم العيد. ولو أن المرأة وهي حائض صامت لكان صومها حراما وباطلا. لماذا؟ لأنه منهي عنه بخصوص، يعني قيل للحائض لا تصومين، فإذا صامت فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. كل عبادة تنافي أمر الشرع أو توقع في ما نهى عنه فهي باطلة. واضح؟ طيب الحالة الثانية: أن يكون النهي على قول أو فعل يختص بالعبادة، أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا أيضا يبطل العبادة، يبطلها. مثال ذلك: الأكل في الصوم. الأكل في الصوم الأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، أليس كذلك؟ فإذا أكل الصائم فسد صومه، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بإيش؟ بالعبادة الذي هو الصوم. طيب إذا جامع وهو إذا جامع وهو محرم فما الحكم؟ يفسد إحرامه. الدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب إذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فسد الإحرام، فسد الإحرام، لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة. وكأنكم شوشتم. ما أدري وش السبب. نعم القاعدة القاعدة. فإما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة وإما أن لا يمكن. وإما أن تفسد. الظاهرية ذهبوا إلى فسادها وقالوا إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام. هذه القاعدة وتدبروها بكل شيء. كل ما نهي عنه في العبادة إذا فعله الإنسان أبطله لأنه منهي عنه لأجل هذه العبادة. فإذا انتهكت الحرمة فسدت العبادة. وأما حديث كعب بن عجرة حيث إن الرسول أذن له بل الله عز وجل أذن لمن كان مريضا أو بهذا من رأسه أن يحلق ويفتي فهذا لعذر. ولا يستوي المعذور وغير المعذور. لا يستوي المعذور وغير المعذور. ايش نقول؟ نعم نسلم. طيب عندنا قاعدة أساسية الآن. كل فعل أو قول نهي عنه في العبادة فهو يفسدها. هذا القاعدة طردة. وهذا قول أو فعل نهي عنه في العبادة محظور من محظورات الإحرام فيفسدها. ولا يمكن أن يقال إن لنا حجة في قصة كعب بن عجرة لأنه معذور. ولما صار معذورا صار الحلق في حقه إيش؟ حلالا مو حرام. فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا. نعم اي طيب معذور. هاج به الدم فاخذ من الشعر ثم قال ونحن نخاصمكم بالقياس مع اننا لا نقول به لكن نلزمكم اياه لانكم تقولون به. لماذا تقولون انه اذا جامع فسد احرامه؟ أي فرق؟ ما يخالف أنا. نعم نعم بين إيش؟ لا هذه مسألة ثانية. التفريق بين الفساد والبطلان شيء آخر. على كل حال نعم لا لا مو بهذا. هذا ذكرنا في جواز الخروج من النفل قلنا إلا الحج.
نقول هذا الحج ينطبق على القاعدة إيه؟ لكن نستثنى نقول إلا ما دل الدليل على عدم البطلان.
على أنه
إلا ما دل الدليل به على عدم البطلان.
طيب ما هو الدليل؟
مثال هو حلق الشعر
إيه؟
لقول الله تعالى.
بس هم يخالف هم يقول نحن معكم إذا كان لعذر. نحن معكم إذا كان لعذر لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن. الصيد حرام في الإحرام. الصيد حرام في الإحرام. وقال الله فيه ومن قتله منكم متعمدا يعني غير معذور فجزاء مثل ما قتل من النعم ولم يبطل الله الإحرام. فدل هذا على أن الحج والعمرة لها أحوال خاصة لقوة لزومها وثبوتها لا يفسدها المحرم فيها إلا ما أجمع العلماء عليه وهو فيما أعلم الجماع. وإلا فإنه لا يفسدها. والدليل في الصيد ومن قتله منكم متعمدا وهذا ليس بمعذور. ثم إنه ينجبر بالبدل. ينجبر بالبدل. ثم إن العذر لا يقتضي رفع البطلان. العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان. أرأيتم الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض هل يفسد صومه أو لا؟ مع أنه معذور. فلهذا تبين أن أهل الظاهر رحمة الله عليهم أول ما يسمع الإنسان حجتهم نعم ينبهر يقول هذه حجة لا مناص منها، لكن عندما يتأمل يتبين له إذا وفقه الله عز وجل للبيان، وإن كان قيادته سهلة مشى، لكن إذا تأمل وجد أن الفقه كل الفقه في الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتلاءم. ولذلك أنا أرى أن الظاهرية لهم حجج قوية لكنها على اسمها، إيش هي؟ ظاهرية. وأن الإنسان إذا تعمق وجد أن ما ذهب إليه الفقهاء المعنيون بالمعاني هو الصواب في الغالب. طيب إذن القاعدة اللي ذكرنا نرجع لقاعدتنا لا بعد نضيع، إيش القاعدة؟ أنه إذا نهي عن شيء في العبادة فعل أو قول وهو يختص بالعبادة النهي فإنه يفسدها. تمام. طيب مثلنا بإيش؟ بالأكل والشرب في الصيام. الأكل والشرب حلال لكن في الصيام حرام، فإذا فعل بطل. الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة حرام دائما خاص، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بكلام يحمد عليه ولا بأمر معروف ونهي عن منكر بطل الصلاة، لأن النهي إيش؟ خاص في الصلاة. حتى لو كان مما يجب كالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إذا تكلم في الصلاة بطلت. الثالث، إذا كان النهي عاما، إذا كان النهي عاما فإن القاعدة أنه لا يبطل العبادة. إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. انتبهوا، الغيبة للصائم، إذا اغتاب الصائم فالغيبة حرام لكن لا تبطل الصيام. لماذا؟ لأن التحريم عام، التحريم عام فلا يبطل الصوم. طيب، صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، حكم الصلاة القاعدة، القاعدة الصحيحة، لأنه لم يرد النهي عن الصلاة. لو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى قلنا لا تصح، لا تصح. ليش؟ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها بعينها. طيب، توضأ بماء مغصوب، إيش القاعدة؟ تقتضي أن يكون الوضوء صحيحا لأن التحريم عام. استعمال الماء المغصوب في الطهارة، في غسل الثوب، في الشرب، في غسل أي شيء حرام، فالتحريم عام فلا يوجب بطلان الوضوء، لا يوجب بطلان العبادة. واضح الآن؟ طيب، لو صلى وهو محدث لا تصح. ليش؟ لأن هذا شيء، نعم هو فقط شرط، لكن أيضا ترك واجب، وقوع في من هي عنه لا صلاة بغير وضوء، فتكون الصلاة غير صحيحة. وعلى هذا فقط فصار عندنا الآن ثلاث قواعد. إذا عاد النهي إلى ذات العبادة نعم فهي حرام ولا تصح. إذا عاد النهي إلى فعل شيء أو قول شيء يختص بالعبادة أفسدها. إذا عاد النهي إلى شيء عام في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. نعم. طيب، صلى في المقبرة، صلى في المقبرة لا تصح. ليش؟ لأن فيها نهي خاص، فيه نهي خاص، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، صلى إلى قبر، يعني جاء القبر قبلته، لا تصح. ليش؟ لأن نهي عن نفس الصلاة، لا تصلوا إلى القبور. وعلى هذا فقس، هذه هي القاعدة المفيدة. الآن نرجع إلى الاعتكاف. رجل تزوج حديثا وهو شاب، وليكن زواجه ليلة 19 من رمضان، نعم، ودخل المعتكف ليلة 21، وكأنه اشتاق إلى أهله، فذهب إلى أهله وجامع، ما حكمه؟ بطل الاعتكاف. طيب، اشترط، لأنه حديث عهد بعرس، اشترط عند دخوله في الاعتكاف أن ينام مع أهله، شرط. ليش؟ لأن هذا محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل. طيب، يقول: إن وطأ في فرج فسد اعتكافه، وإن وطأ في غير فرج، مثل وطأ زوجته بين الفخذين، هل يفسد؟ قالوا: لا يفسد، إلا أن ينزل. وإن وطأ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. طيب، يستحب اشتغاله بالقرب، يعني لا بالعلم، إلا شيئا نادرا يفوت بفوات الوقت فلا بأس، وإلا فالأفضل أن يشتغل بالعبادات الخاصة، كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم. اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاعتكاف، فاحضرها، لكن سيحمل كتابه ويجلس على شيخه يقرأ، نقول هذا الأفضل أن لا يفعل، نعم، يشتغل بالقرب. واجتناب ما لا يعنيه، اجتناب ما لا يعنيه، يعني أن يجتنب ما لا يعنيه من قول أو فعل أو ترك أو غير ذلك، وهذا سنة له ولغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من حسن إسلام المرء، ومن حسن أدبه، ومن راحة نفسه، أن يدع ما لا يعنيه. أما كونه ينبش عن شيء لا يعنيه، لو يشوف اثنين يتكلمون قال: تعال، وش قال لك الرجال؟ يتعب، أليس كذلك؟ يتعب إذا كان أيضا يتتبع الناس، وش حصل لفلان، وش صار لفلان، وش صار في أمريكا، وش صار في موسكو، وش صار في لندن، وش صار في باريس، هل يعنيه هذا؟ أكثر الأحيان ما يعنيه، ربما يعنيه إذا أساء هؤلاء الكفار إلى المسلمين، يعنيه هذا الشيء لأجل يدعو الله عليهم، لكن أشياء ما تعنيه، فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه. ولهذا تجد الرجل السماع ليس له هم إلا سماع ما يقول الناس والاشتغال بقيل وقال، تجده منفرطا عليه الوقت. طيب، اجتناب ما لا يعنيه، هل يجوز مثلا أن يزوره أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ الجواب: نعم، لأن صفية بنت حويي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، وهذا لا بأس به، وهذا مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله، لأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الإلفة، وهذا أمر مقصود للشرع. ولذلك ينبغي لنا أن لا يكون الإنسان منا كلا، تجد مثلا يجلس إلى أهله ما يكلمه ولا يتحدث إليه، إن كان طالب علم في كتابه معه، نعم، وإن كان هو عابد يقرأ القرآن مثلا أو يذكر الله ولا يتكلم. ثم إذا سألت ليش يا أخي ما تكلم؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا وش أقول؟ ما عندنا كلام. أنا ما بعلمه الفقه ولا التوحيد ولا التفسير، ما عندي كلام، وش أقول؟ إذن الأولى أن أصمت. نقول يا أخي الخير فليقل خيرا. الخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره، فيما يؤدي إليه الكلام. ولا شك أنه إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل، ولكن قصدك إدخال، ولكن قصدك إدخال الأنس والسرور عليهم، صار هذا إيش؟ خيرا. لكن لغيره ولا لذاته؟ لغيره. وقد يكون خيرا لذاته أيضا، ربما تعرض عليهم مسألة فقهية أو آية تقول فسر الآية هذه أو حديث تقول ما معناه. فالمهم أن تجنب ما لا يعني الإنسان لا شك أنه خير للمعتكف ولغيره. سمعنا أن واحد من الناس قال أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدا، لا أتكلم إلا بكلام الله. فإذا دخل إلى بيتي قال ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني دوك قروش جبنا الخبز. نعم، كل ما قيل ما يتكلم إلا بالقرآن. ما تقولون في هذا؟ نعم، قال أهل العلم يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. وأنا رأيت في زمن الطلب وأنا صغير قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب اللي يخاطبونها قالوا ايش بلاها، قالوا هذه لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. ماذا نقول نحن؟ نقول يا زلت الآن، هذا زلل. القرآن لا يجعل بدلا من الكلام، لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يعثران بثياب لهما فنزل فأخذهما وقال أظنه صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالاستشهاد بالآيات على الواقع إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به. نعم خالد،
كيف كانت الخطبة والضم وما شبه ذلك مباشرة في مدينة الضم غير ممكن للاختتام مع أنه لا فيه؟
إيه؟ هم يقولون إن قوله تعالى لا تباشرهن يراد به الجماع، لكن مقدمات التحرم تحريم الوسائل. كيف؟
إذا أمن على نفسه من الجماع في الفرق.
نعم.
معنى هذا أنه يجوز له قبلة والضم وما
ما تجوز. ما تجوز.
لكنهم يعني يمنعونها، لكن لو فعل لم يستطيع
التعفف. إيه نعم. طيب بالنسبة للخروج الآن ممكن أن نقول الخروج 3 أقسام، قسم يجوز بلا شرط، وقسم لا يجوز ولو بشرط، وقسم يجوز بشرط. القاعدة ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حسا أو شرعا، وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافي الاعتكاف، وما يجوز بشرط هو الأمور المطلوبة شرعا لكنها ليست بواجبة. نعم. المناسك، هنا قرأ المناسك. أي أقول قرأناها كلها. إذن البيوع، الجهاد. طيب لا لا ما بد، هذا فائدة الشراء أنه لا أبطل ولو كان أبطل. ها أين وهي حائل.
نعم
يا حائل. ما سمعنا بهذا؟ هل سمعتم بهذا؟ يقول المرأة إذا كانت حائضا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تفطر. الآن هذه خالفت الشرع من وجهين: نية الصيام والإفطار قبل الغروب.
ما يأخذون يا شيخ عند العين
لا لا تكون في المطبخ وحدها وتأكل. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للخروج خروج المعتكف.
نعم.
إذا كان في العشر الأواخر من رمضان هل يخرج بثيابه أم متجملا إلى مصلى العيد؟
نعم مصلى العيد. الصحيح أنه يخرج متجملا. وأما قولهم رحمة الله عليهم إنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة فهذا ضعيف. نعم. إيه نعم نعم. لو ثبت الخبر نصف الليل طلع. ليش يلبث؟ طيب يروح لبيته. إيه نعم. إيه نعم. بقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان. قالوا إنهم معتكفون ولا يستطيعون أن يصعدون إلى السطح للدرس إلا عن طريق الخارج، يعني يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني، فهل هذا يبطل اعتكاف؟ لا. الظاهر أنه أولا لحاجة، والشيء الثاني مو خروج مغادرة، يرجع على طول، هو يريد الدخول الآن لكن منع من الدخول مع الأبواب، فالظاهر انه لا يضر. وانا خفت اني اتهمت نفسي في هذا وسالت الشيخ عبد العزيز وقال نعم، قال كما ذكرت. هذا السائل عبيد الله يقول اذا كان النهي عاما فلا يبس للعباده، فماذا نقول في شرب الخمر والزنا الصائم مع أن النهي هنا عام؟ ما وماذا نقول في الغيبة للمصلي؟ أو مثل واحد إذا كان يصلي وقام يلعن ويصلي قال هذا النهي عام، ماذا تقولون؟ كلام، هذا كلام، وهذا أكل وشرب وجماع. القاعدة إن هذا منهي عنه بعينه في الصيام، منهي عنه بعينه، لكن ما ورد حديث مثلا أنه نهي عن الغيبة بعينها في الصيام. نعم. وش يكفر كفارة يمين؟ يكفر كفارة يمين؟ تكفر في الشعر؟ هذا النذر. نعم.
شيخ بالنسبه
لنا
قلنا النساء صلاة في
بيوتهم
خير من صلاة في
المسجد
الحرام
والمسجد النبوي. نعم. وصلاتي انا النافله خير من صلاة
في المسجد
الحرام.
لا، اذا كانوا في بيت يعني في بلدان، هل افضل صلاة في بلدان من صلاة في المسجد الحرام؟ يعني
الصلاة
في
مكه اللي في بلده كيف تجي الصلاة في المسجد الحرام؟
لا يعني هل يعني بتفضل يعني اذا قالت المراه اريد ان اسافر مثلا الى مكه يصلي هناك؟ يعني
على كل حال الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الحرم، الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحج.
لا يعني بالنسبة للمرأة
يا شيخ، المرأة وغيرها
أن تقول إن يعني سفر إلى مكة تكون
يعني
ما فائدة كبيرة
بالنسبة لمكة؟ نعم فيها العمرة، فائدتها العمرة. نعم.
أجر التبني أفضل من أجر الكيفي في
الصلاة
في
البيت
في الحرم.
إنيش؟
الأجر التبني
الكيفي
أفضل من أجر الكمي.
نعم.
طيب يا شيخ، هل يأخذ الأجر الكمي إذا صلى في البيت؟
لا، لكن يأخذ أجر كيفي أكثر بكثير من الكمي. نعم.
مثلا يا شيخ، إذا الإنسان
صلى.
وين انت؟
قلت لك انتهى.
ما سمعت.
انتهى لك.
طيب نزود بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو، هذا الجهاد. وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. أما الأول وهو جهاد النفس فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله، أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمة الله وحتى يدعى ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهم لهم جهاد، قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولكن جهادهم بالعلم، ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع، ولا يستطيع أحد أن يردعها. الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين، وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر، وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قد يقال إنه يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة. الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وهذا حكمه. أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه. والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه. وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام، كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعا، فهو له مرتبة وله حكم. حكمه ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام. وقوله هو فرض كفاية، لا بد فيه من شرط، وهو الكفاية، أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لا بد من القدرة. قال ويجب، يعني يجب الجهاد إذا حضره، يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات، حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، إلا أن الله تعالى استثنى حالين: الأولى أن يكون متحرفا للقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر، والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها. وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى. طيب، إذن يكون في هذا الحال إذا حضر إيش؟ واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف. الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعا عن البلد. وهذا يشبه من حضر الصف في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع، إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد، وسيمنع الدخول إلى هذا البلد، وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف. ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم. الثالث قال أو استنفره الإمام. استنفره أي قال انفروا. والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار أمره نافذا، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، وبنو العباس، المختار بن عبيد وغيرهم في العراق، تفرقت الأمة. وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال من ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد. نسأل الله العافية. وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى؟ ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوى وبيع ذمم وإلى غير ذلك. فإذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. إذن نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. ولأن هذا من أدلة سمعية، أدلة عقلية، دليل عقلي، لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافع. بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. كيف يحتاج إليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتاج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية، يكون فرض عين عليه. والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا حضر القتال، والثاني إذا حصر بلده العدو، والثالث إذا استنفره الإمام، والرابع إذا احتيج إليه، وما عدا ذلك فهو
أيها
فرض
الإخوة
كفاية.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.